إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في دروب الحياة ومنعطفاتها
وفي الحياة ذاتها
أحداث وتحولات
وفي كل زمان ومكان
تقاطعات تصنع نقطة تحول إعداد وتقديم زكريا الهاتف،
تنفيذ سليم الحميدي،
الإخراج حورية أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج نقطة تحول. نقدم لكم اليوم قصة جديدة عن حياة ضيف حلقتنا الدكتور مجاهد ناصر محمد الجبر، أستاذ مشارك في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، رئيس الجامعة التخصصية الحديثة في صنعاء، من مواليد 1981، من أبناء محافظة حجة. كونوا معنا للاستماع لهذه الحكاية الجديدة. أهلا وسهلا بكم.
درست البكالوريوس في جامعة باجي مختار عنابة في الجزائر، وكان لدي اضطراب شديد في اختيار مثلا تخصص معين، كون التوجه في تلك الفترة حول تخصصات معروفة وكذا. ذهبت إلى رئيس الجامعة بروفيسور محمد الطيب العسكري، يعني من أكبر علماء الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن في معالجة اللغة الطبيعية. نصحني بالذكاء الاصطناعي، يعني سألته لماذا، قال حتى تدخل تخصص مستدام يطول لأكثر من 60-70 عام اختار الذكاء الاصطناعي. قرأت عنه الكثير وفعلا وجدته، طبعا تلك الأيام كان لازال في مولده ربما أو قبل مولد الذكاء الاصطناعي، لازال الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا يتراوح يعني أشخاص معينين وما إلى ذلك، محدود جدا. لكن الذي حصل بالنسبة للذكاء الاصطناعي طفرة في ما بعد العام 2016 تحديدا، وصلت الثورة الاصطناعية الثالثة إلى أفق مسدود تقريبا، واللي هي ما نقصد بثورة الصناعية الثالثة، واللي ثورة الانترنت وتكنولوجيا المعلومات، والتي لاحظنا أنها طغت في كل تفاصيل حياتنا، في قطاع البنوك مثلا، في الصناعة، في الزراعة، في استخدام مفرط للانترنت، للأجهزة المتصلة أيضا بالانترنت. وبالتالي وصلت التكنولوجيا هذه إلى أفق مسدود، يعني لا تستطيع مثلا تحمله أو مجاراة. نعم
الآن التحول العالمي والصراع العالمي على الذكاء الاصطناعي، ممكن تقرب لنا الصورة؟
نعم، من حيث انتهيت، يعني الثورة الصناعية لم تعد قادرة، يعني مثلا بالألفين كان في تقريبا أو أول ظهور الانترنت ب95 و98، كان فيه 100 ألف جهاز مرتبط مع بعض حول العالم بالانترنت فقط، يعني عدد بسيط. الآن في 2025 نتكلم على أكثر من 20 تريليون جهاز متصل مع بعضها البعض، يعني رقم فلكي. نعم، ولذلك عندما وصل العالم إلى انسداد في الثورة الصناعية الثالثة، توجه نحو ثورة صناعية أخرى واللي هي سميت بالثورة الصناعية الرابعة، على رأسها الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني حتى يحمل كم الهائل هذا، وأنترنت الأشياء الذي يصل كل الأجهزة هذه مع بعضها البعض. أيضا ما أدخل في الأنترنت منذ نشأته حتى العام 2018 هو ما أدخل في العام 2019 و2020، معناتها أصبحت سنتين توازي 25 سنة سابقا. والآن التسارع هذا هو الذي عجل
بثورة
الذكاء الاصطناعي وضرورة أنه نكون مع الذكاء الاصطناعي.
نعم.
إذن المحددات، أول شيء لديك الآن أكثر من 20 تريليون جهاز، في العام 2030 قد يصل العدد إلى 50 تريليون جهاز متصل مع بعضه وربما أكثر. الأنترنت أيضا تضخم في حجم البيانات. إذن كان لابد من شيء تكنولوجيا جديدة تتعامل مع هذا الطفرة في التكنولوجيا.
نعم، وهذه أيضا نقطة تحول كبيرة.
نعم، 2016 أعلنت الصين طبعا، هذا كان البداية 2016، إلى احتياجها إلى 5 مليون عالم وباحث وموهوب في الذكاء الاصطناعي.
5 مليون
فقط الصين وحدها. انجذب كثير من العلماء والكذا،
استقطاب
أنا أحدهم. نعم،
احتوت
الصين، نعم احتوت الصين تقريبا عدد كبير جدا، وبدأت شق رؤيتها نحو العالم إلى 2050 2075 و2100.
الله،
كيف سيكون شكل التعليم في 2050، كيف سيكون شكل القانون، كيف سيكون شكل السياحة، كيف سيكون شكل المواصلات، المدن الذكية، الزراعة، المياه.
جميل جميل. نعم. أين سيكون موقعنا نحن العرب والمسلمين، وأيضا مثلا حتى بلادنا اليمن؟ الناس في تسارع
يعني قبل أن أعرج إلى هذا،
نعم،
ما أحدثت الصين وما توجهت إليه الصين طبعا هو أصبح بمثابة هروب المعسكر الشرقي نحو عالم آخر مختلف، عن
ابتعاد
كبير جدا عن المعسكر الغربي.
نعم.
وشعر المعسكر الغربي بالخطورة ذلك، ولذلك ترامب في دورته الأولى كان يحذر في 2018. أول سؤال سئل يعني من عدو أمريكا الوحيد، وكان يقول الصين والذكاء الاصطناعي، الصين والذكاء الاصطناعي. أيضا بوتين في 2018 أيضا في يوم المعرفة الروسي أو كذا، كان يتكلم على أنه هنالك خطر من استحواذ الصين، رغم أنه شريك يعني للصين، لكن هناك خطر من استحواذ الصين على الذكاء الاصطناعي وبالتالي السيطرة على العالم من جديد، وبالتالي ظهور استعمار ربما جديد غير
استعمار تكنولوجيا حديث يعني الذكاء الاصطناعي.
نعم،
برغم أن الصين مستعمرة للكثير من دول العالم
تجاريا وستستعمر أكثر من هكذا. طبعا الشرق الأوسط للأسف الشديد صحينا متأخرين جدا، يعني بدأ مثلا المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر والأردن والجزائر في الآونه الأخيرة إلى إنشاء هيئات في بلدانهم، ورؤى مثل 2020-30 مثلا، وأدخلوا مثلا الذكاء الاصطناعي كأولوية يعني في الاقتصاد، أولوية في التنمية، أولوية في التنمية المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة. واللحق هذا هو متأخر للأسف الشديد، وإن لحقوا لكن الأرقام بسيطة جدا. يعني يقدر حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط بحلول 2030 320 مليار دولار. طبعا هو رقم يراه البعض كبير، لكن مقارنة مع ما ستجنيها الصين مثلا والهند أيضا يقدر بعشرات التريليونات الدولارات. نعم
نعم. أيضا الذكاء الاصطناعي أنتم لكم مؤلف يعني في هذا الجانب، يعني تطرقتوا للكثير من المجالات. عائدات هذا التكنولوجيا الحديثة مثلا للدول هذه كم تقدر تقريبا؟
يعني مثلا الآن نحن نرى أبرز الشركات الاستثمارية الموجودة في الوقت الراهن هي شركات مثلا التكنولوجيا سابقا والآن الذكاء الاصطناعي. يعني بين اليوم والآخر نسمع مثلا OpenAI الشركة المتخصصة في إنشاء شات جي بي تي خسرت مئات المليارات.
نعم، ضربة
بينما كسبت مصر. نعم، بينما كسبت ديب سيك يعني. نعم. مبالغ مهولة جدا. الفكرة من الذكاء الاصطناعي هو زيادة الكفاءة في أي عمل كان
بأقل
كلفة ممكنة.
نعم. نعم.
يعني الآن مثلا عندما نسير الدولة مثلا في الجمهورية اليمنية، لدينا من التكاليف الورقية والنمطية، ولدينا من الأعمال النمطية ما لا تضاق يعني، ولا ننجز شيء يعني، قد يذهب اليوم واليومين والأسبوع والشهر هدرا ولا نستطيع ننجز شيء. إذا ما اتجهنا نحو التكنولوجيا هذه نستطيع أنه يعني تنتجها لي بخلال العمل الذي ينتجها الإنسان في شهر، تنتجها في ثانية واحدة.
الله.
وبكلفة لا تقدر هذه الكلفة. تأتي الآن من هذه الناحية أنه العالم يسعى نحو هذه في الجانب الإداري، في جانب الجانب الأخرى المتعددة، يخفض الكلفة بشكل كبير جدا.
نعم.
ويزيد الكفاءة، وبالتالي من هنا تأتي التوقعات بمبالغ مثلا معينة نحو يعني يقول لك كسبنا من الذكاء الاصطناعي أو أفادنا الذكاء الاصطناعي في توفير مبالغ كذا.
نعم.
إضافة إلى أنه مثلا في كتابي تطرقت إلى 37 من مجالات الحياة
37
نعم يعني أبرزها والذي أريد أن أوجه رسالة
بشكل مختصر
أيوة أبرزها واللي هي الزراعة مثلا عندنا في الجمهورية اليمنية توجه نحو الزراعة بشكل كبير جدا وأرضنا ولله الحمد خيرة ويعني في هذا المجال تكاد تضاهي بلدان كثيرة جدا. نحتاج الآن إلى الزراعة أن تكون مستدامة أولا من ناحية مثلا تقليل
ترشيد المياه
نعم. ترشيد أيضا المبيدات الحشرية لأنه عندنا ثقافة أنه المبيدات هذه
تستنزف
يرش للمزرعة كاملة بينما باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وملحقاته تستطيع رش النبتة
نبتة
واحدة أو علبة واحدة من النبتة هذه فقط دون استنزاف الكم الهائل جدا هذه وتحافظ على التربة وتحافظ على ديمومة
والمستهلك أيضا
وشيء آخر أيضا نوازن يستطيع الذكاء الاصطناعي يوازن ما بين الاستهلاك المحلي وما بين الانتاج
الله.
يعني عندنا مثلا موسم الطماط هذا ننتج طماط بكم هائل جدا ونستطيع لا نوجد حلول بديلة ولا كذا ولا
خطط تسويقية
وأيام المنجو نفس الكيفية
ويتلف
وهذا عبث يعني عبث أعطانا الله نعمة يجب أن نرعاها. التوجه الآن بالذكاء الاصطناعي حصر مثلا الأراضي الزراعية كاملة والفلان معه كذا فتان أو كذا هكتار يزرع منه مانجو وكذا فتان خاص بالسمسم وكذا خاص بالحبحب والبطيخ وهذا بالفراولة. إذا أنت عبر منصة واحدة للذكاء الاصطناعي أنت كمزارع تستطيع التواصل للذكاء الاصطناعي يقول لك ازرع كذا كذا مانجو ازرع كذا كذا طماط ازرع يوجهك مثلا بحيث انه الانتاج حقك مغطي به الاحتياج المحلي واذا ما كان عندنا تصدير خارجي نكون حافظنا الان على التربه وحافظنا على الانتاج وحافظنا ايضا على التوازن ما بين الاستهلاك وما بين الاحتياج. المنتوج والاحتياج وما بين اذا كان عندنا لدينا تصدير خارجي
نعم.
بهذه الاليه مثلا الان ابرز الدول في الشرق الاوسط الذي انتهجت هذا النهج هي الجزائر يعني حققت يعني
تقدم
العامين المنصرمين يعني زاد إنتاجهم في القمح. طبعا هي دولة منتجة للقمح كان إنتاجها السابق يكفي وربما لا يغطي الاحتياج المحلي. العام اللي فات لا أجيد الأرقام بشكل جيد لكن زاد المنتوج بشكل كبير وأصبحوا يسطروا ويعود الفضل لثورة الذكاء الاصطناعي.
نعم سيد الكريم احتياج بلادنا لهذا التكنولوجيا وما يقدم هذا يعني الذكاء الاصطناعي لبلادنا مثلا.
أولا أريد أن أوضح للمستمع الكريم ولك أنه إذا لم ندخل في هذه التكنولوجيا سيحصل لنا عزل يعني عزل تكنولوجي ثقافي تعليمي اقتصادي شاسع جدا. سنجد مثلا الفجوة ما بيننا وما بين أقرب الدول إلينا مثلا فجوة كبيرة جدا لا نستطيع تحملها. أولا أود مثلا أطرح يعني بغض النظر عن خلافات مثلا مع المملكة السعودية هناك 3 مليون مغترب مثلا وهذا يعني عائداتهم للوطن لا بأس بها رقم يعني يسد من الدخل القومي للجمهورية اليمنية. 3 مليون هذا إذا لم يتم مثلا تحسينهم أو تحسين مهاراتهم بالذكاء الاصطناعي لن يجدوا الفرصة هذه في السعودية مرة أخرى.
نعم وهناك تقدم كبير يعني
تقدم في نعم وبالتالي نحن الآن أمام مفارقة بالنسبة لنا نحن في الجمهورية اليمنية أعتقد يجب أن نعد العدة للذكاء الاصطناعي أسوة بالعالم الآخر.
مفروض أن نحن سبق يعني قد تحركنا مش وقت
المفروض
يعني التحرك.
طرحت في كتابي أنا مثل ما قلت 37 مجال من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرت سابقا سيعمل الذكاء الاصطناعي مثلا في الجمهورية اليمنية إذا فعلنا بشكل حقيقي على استدامة الزراعة وبشكل كبير وتحسين إنتاج الزراعة
نعم.
وتقليل كلفتها وبالتالي يعود نفعها على المواطن وعلى الدولة. يعني أنت عندما تشتري مثلا المنتجات الزراعية بأسعار مثلا متواضعة عندما تسطرها أيضا وأنت كمزارع مثلا
يكون لك عائدات كبيرة
جدا
نعم.
مثلا
نعم.
هذه نقطة. الشيء الثاني للذكاء الاصطناعي دور كبير في المياه مثلا استدامة المياه. نحن نعاني في الجمهورية اليمنية من استنزاف للمياه الجوفية مثلا بشكل كبير، نعتمد على مياه الأمطار وهي ليست كافية، ولكن الحاصل مثلا ربما الأسلوب الثقافي لدى المواطن أو البيئة التي بساطة المواطن. أنا عندما معي طاقة شمسية ما أهمش مثلا كلفة الديزل، وبالتالي
استهلاك
للمزرعة هذه للمياه الجوفية استهلكت ربما حق 3 أجيال قادمة،
مصيبة.
طبعا كارثة كبيرة. والمياه هذه طبعا هذا الخطر لا يواجه اليمن فقط، يواجه العالم. أكبر خطرين يواجه العالم مع قدوم 2050 هي الغذاء والماء. وبالتالي للذكاء الاصطناعي دور كبير جدا في الزراعة الذكية وفي المياه الذكية أيضا. نستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي، وأعكفنا وزملاء الآن في الجامعة التخصصية الحديثة على بحوث من هذا النوع، يعني تعمل على وجود آلية ذكية تحد من الاستنزاف الحالي للمياه وترشيدها واستغلال القدر الذي نحتاجه مثلا سواء في مزارعنا سواء في الاستهلاك اليومي حتى في الاستهلاك المجتمعي أيضا، بحيث أن احنا نقنن هذه النعمة التي أعطانا الله، وبالتالي نصل بالتكنولوجيا هذه إلى أن تنفعنا في كل مجالات الحياة. أيضا لدي بحث الآن واللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات مثلا والكذا.
إعادة التدوير؟
لا، ليس إعادة التدوير، وإنما الآن مثلا عندنا في الجمهورية اليمنية عندنا أيضا سوء ثقافة في
رمي المخلفات
والهذه. نجد مثلا شوارعنا كلها
مليئة
بالمخلفات والكذا. الآن موجودة الكاميرات مثلا في أغلب مثلا أمانة العاصمة، وإذا ما دخلنا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثلا نستطيع الحد من ما يتصرف به المواطن وكذا.
تغيير ثقافة المواطن
والاتجاه نحو المدن الذكية، لأنه الآن المدن الذكية أصبحت يعني سلوك موجود في أغلب الدول وكذا. عندما نتكلم عن مدن ذكية سواء من نظافتها سواء من الكهرباء اللي فيها وكذا، وبالتالي هنالك مجالات كثيرة لا نستطيع مثلا حصرها في هذه الحلقة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا أنني أدعو أصحاب القرار
وأدعو أصحاب القرار
إلى التوجه بشكل عاجل نحو هذه التكنولوجيا. طلابي في الجامعات والكذا لدينا توجه دائما نحو التخصصات الطبية، وأصبح هنالك أفراد في التخصصات هذه. نحن اليمن أجزم أن نحن بحاجة ماسة إلى لا يقل عن 10,000 خريج في الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء غير موجود وغير متاح لدينا، ونتمنى التوجه نحو هذا التخصص. رسائلي ونصائحي لصاحب القرار في الجمهورية اليمنية، يعني لست لأني مثلا في الذكاء الاصطناعي، لكن اقرأوا عن الذكاء الاصطناعي
أهميته في هذا الوقت الراهن.
في الوقت الراهن شيء لابد منه، يعني لا نستطيع مثلا بأي وجه دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا لا نستطيع إلا أن نحن ندخل في هذا المجال. وإلا سيكون
سنتأخر عنها.
مصيرنا متأخرين ونصبح في عزلة عالمية بشكل كبير جدا، وهذا ما لا نتمناه. طبعا أنصح مثلا الجامعات في الجمهورية اليمنية إلى التوجه نحو هذا التخصصات و
استقطاب الطلاب.
ونحن في الجامعة التخصصية الحديثة نحاول بشكل دائم نعمل ندوات وورش تعليمية توعوية
أيوة
بالمساهمة مع بعض المؤسسات المحلية والمراكز المحلية إلى نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا، حتى يتوجه أبناءنا ويتوجه التوجه الجامعات والباحثين أيضا وتوجه أصحاب القرار نحو الثورة هذه.
أحبتنا الكرام، كان ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور مجاهد ناصر محمد الجبار الذي أخذنا معه في جولة قصيرة ومميزة. نشكره ونشكركم على متابعتكم الطيبة. نلتقيكم قريبا في حلقات جديدة من نقطة تحول. في أمان الله.
كنتم مع
نقطة تحول
مع تحيات طاقم الرحلة
زكريا الهاتف،
سليم الحميدي،
وحورية أحمد.